إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا عليه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على من أوتي جوامع الكلم أجمل لنا المنهاج والعلاج في كلمتين ولم لا وهو القائل أوتيت جوامع الكلم فإذا به عليه الصلاة والسلام يذكر لنا منهاجنا وعلاجنا ودستورنا ومرجعيتنا فيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وهذا هو الأصل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ثم قال وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام المصدر الثاني من مصادر التشريع المذكرة التفسيرية للقرآن القرآن هو دستور الإسلام وبما أن القرآن معجز والإعجاز يقتضي الإيجاز فالبلاغة الإيجاز كان لابد من تفصيل لهذا الموجز ولهذا المحكم لهذا المجمل لذلك قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وأنزلنا إليك الذكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام تنزيل كما أن القرآن تنزيل والفارق بينهما هو الطريقة الصورة ذلك أن الوحي له صور وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إلا وحيا يعني إلهاما وكذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسماها الله بالوحي والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم القائل ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا وهي السنة فكلاهما وحي وكلاهما معصوم ولذلك جاء الأمر بطاعة القرآن والسنة بإطلاق يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله يعني طاعة مطلقة وذلك باتباع القرآن وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم أي طاعة مطلقة وذلك باتباع سنته صلى الله عليه وسلم فعندما أراد أن يتكلم عن أولي الأمر من الأمراء والعلماء قال وأولي الأمر ولم يقل أطيعوا أولي الأمر لأنه لو قال أطيعوا أولي الأمر لكانت لهم الطاعة المطلقة كطاعة الله وطاعة رسوله وكهذا الذي عليه فتنة المداخلة طاعة ولي الأمر طاعة مطلقة ثم قال منكم أي معاشر المؤمنين المسلمين المحتكمين إلى شريعة رب العالمين وكأن هذه لا تقرأ حين تجد من الناس من يريد أن يطيع أولياء الأمور وإن كانوا كفارا أن يطيعوا أولياء الأمور وإن كانوا يهودا صهاينة أو محتلين ومغتصبين للبلاد ومنتهكين حرمات العباد. لست أدري هذا الذي يسمى عمى بصر أو عمى بصيرة، وهو في الغالب خليه عمى بصيرة، لا نقول عمى بصر وبصيرة معا. فالقرآن هو المرجع الأول، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وما أجملها من عبارة، وهي مستوحاة من القرآن الكريم حين تقرأ قول الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد. فإن أصدق الحديث كتاب الله، هذا المرجع الأول، الدستور الذي طالما تمسكت به الأمة ففيه حياتها ونورها وعزها وشفاؤها ورحماتها وبيانها وتبيانها إلى غير ذلك من خصائص القرآن. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه عزكم، فيه شرفكم، فيه مجدكم، فيه سؤدبكم. أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ لماذا تنحون هذا القرآن جانبا؟ لماذا تستدبرونه، تديرون له ظهوركم، وهو الذي فيه مجدكم وعزكم وشرفكم، بل فيه حياتكم، بل فيه حياتكم. اسمع قول الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الروح سر الحياة. أنت كإنسان جسد وروح، وأنت بالروح لا بالجسم إنسان، وإذا خلى الجسم من الروح فما قيمة الجسم إلا أن يوارى التراب. حتى الاسم بعد خروج الروح مباشرة بيزول مع خروج الروح، مع خروج الروح الجثة صار جثة، غطوا الجثة، جاء المغسل: هاتوا الأمانة، غسلنا ونريد خروج للصلاة، أين الجنازة؟ وهكذا، لا في فلان ولا علة، خرجت الروح التي هي سر حياتك. قرآن الله سماه روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. نحن بغير هذه الروح أموات. ليس شرطا أن تكون الموتى للأجساد، لا، فهناك ميت أحياء. والله عز وجل قال عن الكافرين: إنهم أموات، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كذا قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ألسنا أحياء؟ لا، إنما الحياة الحقيقية مع هذا المنهج الذي أوله قرآن، فإن أصدق الحديث كتاب الله، لا أن يكون حديث الأرفف، لا أن يكون القرآن يقرأ في رمضان. كثير منا يقرأ القرآن في رمضان، فماذا بعد رمضان؟ لا أن يقرأ على القبور وللأموات أو في مقدمة الحفلات والنصبات، ولا أن يوضع في مقدمة أو مؤخرة السيارات ليقيها الحوادث، أو على صدور المتبرجات ليقيهن الحسد، أو يكتب بخط صغير ويوضع في بيوت البركة، أو ينسخ بخط ثلث على الجدران للزينة، أو يكتب بماء الزعفران ليشرب منه الضعفاء والمسحورون. لا لا، ما لهذا أنزل القرآن؟ أنزل القرآن ليكون دستور حياة. قرآن نقرأه، نتدبره، نعمل بما فيه، نحكم به، نحتكم إليه. أين هذا في حياة الأمة؟ وليس للأمة حياة، لأنها طالما استدبرت كتاب الله فلن تحيا. إنما هذا القرآن فإن أصدق الحديث كتاب الله، كتاب تتلوه. أنت مسلم؟ نعم والحمد لله. فبما أمرت؟ وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. تلاوة. ماذا بعد التلاوة؟ ترتيل. القرآن ليس كأي كتاب تقرأ بأي طريقة، لا، ورتل القرآن ترتيلا. وترتيل القرآن تجويد الحروف ومعرفة الابتداء والوقوف. معرفة الابتداء والوقوف تحتاج إلى فهم القرآن، من أين تبدأ وأين تنتهي. تجويد الحروف، إعطاء الحرف حقه ومستحقه من المخرج والصفة. يحزنني أنه إذا غاب الإمام لا نجد من يصلي بالناس، أو من لا يحسن فاتحة الكتاب فضلا عن غيرها. إذا لحن الإمام في الفاتحة لحنا جليا بطلت الصلاة. فنحن نحتاج أن نرتل القرآن. والقرآن أنزل في مكة والمدينة، وكتب في تركيا، وقرأ في مصر. ليس افتخارا بأننا مصريون، لكن أئمة القراءة في مصر والحمد لله لا يقارنون بمن عداهم ولو أئمة الحرمين. شتات، لكن تبقى منزلة الحرمين ومكانة الحرمين. الإتقان للقرآن عرف عند قراء مصر. فنحن نريد أن يكون الناس من أهل القرآن تلاوة وترتيلا، ومع الترتيل تدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نعوذ بالله من أقفال القلوب. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وهذا مقام العلم بكتاب الله، تلاوة، ترتيل، تدبر. ويدخل التفسير في باب التدبر، يسمى تفسير ويسمى تأويل. العلم إمام والعمل تابعه، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ولذلك بعد مقام العلم بكتاب الله يأتي العمل. العمل كتاب الله، كتاب هداية ودستور حكم ومنهاج حياة. كتاب هداية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. مع هذه الهداية فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا في الدنيا ولا في الآخرة. البديل ومن أعرض عن ذكري، هداي القرآن وذكري القرآن، من أسماء القرآن هدى وذكر. وينسب الله عز وجل ذلك لنفسه، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تجدونها؟ تحسونها؟ أم فقدنا الإحساس؟ هل كل يعاني من ضنك الحياة؟ السبب ومن أعرض عن ذكري، الإعراض عن القرآن. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وبلاغة القرآن هو يذكر كلمة الضنك بكل ما تحمله من معاني. فإن له معيشة ضنكا، هذا في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى يتخبط ويتردد. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. أي والجزاء من جنس العمل، وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجد لمن أسرف، وما أكثر الذين أسرفوا في هذه الأمة. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فرح واحد في الخليج كفيل أن يسد مجاعة أمة في اليمن أو في أفريقيا، في جنوبها أو وسطها أو في شمالها أو في أي مكان في الدنيا. فرح واحد. فهو كتاب هداية ودستور حكم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وما اختلفت، وكذلك أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هات لي بلد مسلم، بلد مسلم يحكم بشرع الله على الخارطة الأرضية، الأرض جميعها. تركيا لا نجامل، لا، ما فيها حكم بشرع الله. سعودية ولا هذه، كان فيها قديما شوية حدود قبل سنوات، خلاص اعتذروا عن الموضوع، تغيرت الدنيا. أين الحكم بشرع الله في الدنيا بأسرها؟ لماذا لا تكون الدنيا بهذا الظلم وبهذا الظلام وهي بعيدة عن منهج الملك العلام؟ وأهم شيء يحارب هذا الدين، لكن الحرب لا تأتي دفعة واحدة إلى القرآن. نما مثلا العلماء تبدأ بالمصلحين، بالناس المسؤولين عن الدعوة، الناس الذين يحسون أن الإسلام له بالنسبة لهم قضية، قضية
قبل أن يكون جماعة وحزب وكذا، قضية. فمن نالوه أدخلوه السجن، وفي السجون إعدامات وإعدامات للقيادات. سبحان الله، كيف استطاعت الاستخبارات أن تنسي الناس أحكام الإعدام لخيرة أبناء مصر في ظل ما يسمى بمحاكمة الشيخ محمد حسين يعقوب؟ الدنيا انقلبت على محاكمة الشيخ محمد حسين يعقوب، وتعليقات والإعلام والمواقع كل شيء في الوقت الذي كان فيه الخبر عن إعدام 12 من قيادات العمل الإسلامي فضلا عن المؤبدات للبقية الباقية. والناس نسوا كل هذا واستطاع أن ينجح يعني شغل الاستخبارات بهذه الصورة. سبحان الله العظيم، أين العقول؟ مرجت، ذهبت العقول لهذه الدرجة. فالحرب تأتي على المصلحين والدعاء، ثم تنتقل إلى السنة، ثم تنتقل إلى القرآن، هكذا. قرآن دستور حكم ومنهاج حياة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى القرآن والسنة، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن شرطية في إيمان بالله واليوم الآخر في رجوع للقرآن وتحاكم إليه. ما في يعني ما في تحاكم للقرآن، ما في إيمان بالله ولا باليوم الآخر. يا عم الناس مسلمون يقولون لا إله إلا الله، أنت لا إله إلا الله لها نواقض، وهذا من أخطر نواقضها ومن أهم مظاهر الردة في الأمة. والآن الذي يتكلم عن قضية الإيمان والكفر يعد متطرفا وإرهابيا. لا يراد لكلمة الكفر هذه أن تثار في الدنيا حتى مع اليهود والنصارى. قل الآخر، إنما لا تقل كفر اليهود ولا النصارى ولا كفر الحكام الذين لا يحكمون بشرع الله، ولا تقل كفر كذا. لا، كلمة كفر هذه تجرم كما جرم الجهاد مثلا، وما يسمى بالحرب على الإرهاب سيأتي على ثوابت الدين ثابتة، حتى قضية كلمة الإيمان والكفر. وبدأت مع أناس ينسبون إلى الفكر، قال المفكر الإسلامي الكبير. لماذا تقول يهودي كافر والنصراني كافر؟ كل واحد يكفي يؤمن بما آمن به من دين ونبي. والله قيل هذا الكلام حاجة عجيبة، والله حسبنا الله ونعم الوكيل. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، نبينا عليه الصلاة والسلام يبين العلاج والمنهاج. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو ظلت الدنيا منذ بعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام وإلى أن تقوم الساعة تكتشف وتكتب عن هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وما فيه من خير بكل المقاييس بكل المعاني، خيرية إيمانية، الخيرية الدنيوية الأخروية، خيرية النفسية والصحية. إلى الآن العلم يكتشف الخير الموجود في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في سنن بسيطة جدا، ثم يكتشف العلم ما وراءها من حكم وما فيها من إعجاز طبي وإعجاز علمي وإعجاز نفسي وألوان من الإعجاز تؤكد لك أن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، ولن تجد أخير من هدي محمد عليه الصلاة والسلام. والصحابة كانوا يستمسكون بهذا الهدي جدا، أما نحن نقول هذه سنة، يعني نحن منها في حل، سنة نحن منها في حل، لكن السنة كانت بالنسبة للصحابة قضية حياة أو موت. وهذا هو الفارق الكبير بين الصحابة ومن جاء بعدهم. سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني منهاج حياة، لكن نحن عند هذه سنة نفرط فيها كما نشاء. خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، هذا منهاج وهذا علاج وهذا دين. والقرآن لا يستغني عن السنة أبدا، وإن استغنت السنة عن القرآن. لماذا؟ لأن السنة هي الشرح والتفصيل والبيان والتبيان. فلذلك أنت إذا رجعت إلى السنة تجد منهاجا كاملا. القرآن يحتاج إلى السنة تماما، لأنك تجد في كتاب الله في أهم أركان الإسلام بعد كلمة التوحيد إقام الصلاة، ستجد في القرآن وأقيم الصلاة. لكن كيف نقيم الصلاة؟ ما عدد فرائض الصلاة؟ ما الفرق بين الفرائض والسنن؟ ما عدد ركعات كل فريضة؟ هيئة الصلاة وأحوالها، كل ذلك تجده في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. وتنقل لنا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام والله كأننا نراها، تحريك اللحية أثناء التلاوة سرا أو أثناء قراءة الاستفتاح نقله لنا الصحابة. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر ثم يبدأ في الاستفتاح فلا يسمعونه ماذا يقول، لكن يرون حركة اللحية. ثم يأتي من يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ويعرف هذا بدعاء الاستفتاح، وهو واحد من صيغ أخرى، وقد صح في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ثماني صيغ للاستفتاح، ثماني صيغ. ومع ذلك نجد من يتعصب لرأي الإمام مالك بأنه لا استفتاح. كيف وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وكل الأئمة يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبنا؟ انتهت المسألة. لما التعصب؟ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو المنهاج. ضبط المنهاج ما تعيشه الأمة، ضبط المنهاج ما تعيشه الأمة. فشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. البدع، أوه، على البدع والمبتدعة فرق الضلالة، حتى قالت أصول الدين. وإذا أحيا الناس سنة قالوا أقام بدعة، وإذا أمات بدعة قالوا أمات سنة، وهكذا. شيء عجيب. وهذا كلام شرحه يطول. وشر الأمور محدثاتها، ولطالما كتب علماء الإسلام عن محدثات الإسلام والبدع. البدع طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها زيادة التعبد لله عز وجل. وهذا الذي عليه الجمهور المتصوفة وفرق الضلالة. والآن شر فتنة تسبق الدجال المداخل، وأولئكم الدواعش وغيرهم وغيرهم. لا بد من تنقية المنهج، لا بد من العودة إلى الينبوع الصافي. ما الينبوع الصافي يا رسول الله؟ أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه السلام. بدون رايات، بدون تعصب ولا حزبية. يعني لا تقول هذا هذه سلفية، هذه كذا، هذا هذا هو الهدي. خذه من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. الأمة الآن لا تحتاج إلى تمزق أكثر مما هي فيه. ينبغي أن تعود وأن تلتئم الطائفة، إنها طائفة ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أو وهم على ذلك. فكونوا تلك الطائفة واستمسكوا بحبل الله واعتصموا بحبل الله، ودعوا التفرق والتمزق، ودعوا الحزبية والعصبية. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وعلى الرغم مما نحن فيه من أوحال، إلا أن الله عز وجل سينقذنا، وإن تأخر النصر فبسببنا، لكن النصر لا بد منه وهو آت لا محالة. وبدون أن نقول إن شاء الله لأنه شاء، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، هذا بالنسبة لي ولك. أما الذي شاءه الله فلا يحتاج أن تقول إن شاء الله. كان ابن تيمية رحمه الله يقول النصر قادم، فيقولون إن شاء الله، يقول تحقيقا لا تعليقا، هذه مفروغ منها. يتأخر نعم ونحن السبب، لكن يتخلف لا. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. عباد الله، قضية عظيمة ما ذكرته منها للتذكير لا للتفسير، وبالإجمال لا بالتفصيل، على الرغم مما ترونه من تطويل، لكن خطبة حاجة النبي عليه الصلاة والسلام دونها عمر طويل، والصحابة كانوا يفهمونها لمجرد أن يقولها صلى الله عليه وسلم، ويستوعبونها ويتدبرونها ويعملون بمقتضاها. فمن أراد أن يفقه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، مئنة فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته، فليكن على وعد الصحابة رضي الله عنهم وفقههم واستجابتهم وإيمانهم. ولو أن أحدنا أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا راحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا العرش العظيم، يا منان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا وتفرج كروبنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا، فك أسرنا وارحم ضعفنا وأحسن ختامنا وأحسن خلاصنا. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، وفك أسر المأسورين، وفرج كرب المكروبين، وارحم عبادك المستضعفين. يا رب عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وأنت رجاؤنا، لا رب لنا سواك فنرجوه، ولا إله لنا غيرك فندعوه. ندعوك دعاء المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الذليل، ونرجوك رجاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وذلت لك جبهته ورغم لك أنفه. اجعلها لنا ساعة توبة، اجعلها ساعة رحمة، اجعلها ساعة مغفرة، اجعلها ساعة نصرة، اجعلها ساعة استجابة. اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل. نسألك من كل خير سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار، إن الجنة مع الأبرار. فضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيته الأبرار ومن تبعهم بإحسان، ما أظلم ليل وطلع نهار، يغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.